المالك
الملك المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. كلمة رب تأتي معنى السيد وتأتي معنى صاحب الشيء مالكه وتأتي معنى الراعي أو المتصرف في أمور الرعية أو مدبر أمرها. ومن ذلك قال رب البيت ورب الأسرة ورب الشيء يعني صاحبه ومالكه. يبقى هذه كلمة عامة رب، لكن حين نقول الرب في الألف واللام لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى. لأن أي إنسان آخر، أي إنسان للبشر يطلق عليه كلمة رب لا بد أن يضاف إلى شيء هو يملكه وهو يتصرف فيه. رب الأسرة، رب البيت، رب المدرسة، رب كذا، المعنى القائم على هذه الأسرة أو المربي لهذه المدرسة أو لطلابها أو لكذا ولكذا. لكن الرب من الكلام لا تكون إلا لربنا تبارك وتعالى. فالرب معنى السيد المتصرف، والرب معنى المالك والمدبر للأرض، والرب هو الذي ربى عباده بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. وكل الخلق مربوبون أي مخلوقون مملوكون لله عز وجل، هو وحده مالك التصرف فيه. ثم بدأ المؤلف يستشهد بالآيات، والاستشهاد هنا بالآيات كثير جدا. وطبعا هو دائما يعني من عن الكتاب هيعرف انه بالايات مذكوره تباعا بدون الوقوف عليها، وان كان في ايات تحتاج الى وقوف عليها، لكن هو قد شرط على نفسه ان يكون الكتاب مختصرا. استشهد بقول الله عز وجل قال تمر ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال تمر ربكما يا موسى. من القائل؟ فرعون. لو يحلون عليه ثلاثه اصل في جماعه يعني مخهم طاير بيقول ان فرعون اعظم خلق الله وله عند الله مقام عظيم وكذا وكذا. دماغتهم بقى ربنا عايزها تخش في الفرق بعد كده ونشوف مين اللي بيدور. ففرعون عليه لعن الله يسال موسى عليه السلام يقول فمن ربكما يا موسى؟ ومن ربكما؟ هو مش بيسال كده سؤال استفهام عشان يتعلم، ده بيسال سؤال ايه؟ الاستهزاء وانكار وجحود، لان هو اللي بيقول لهم انا ايه؟ انا امرك بعمل، فمش معترف اصلا بربوبيه حد غيره، يقول له من ربكما؟ ولما تيجي سوره الشعراء تلاقيه بيقول له قال فرعون اشوف كده وما رب العالمين. ابن كثير رحمه الله بيقول السؤال هنا ليس عن الماهيه، ليس عن ماهيه الرب، يعني هو مش بيسال عن حقيقه هذا الرب، ولكنه سؤال بوعود وانكار واستهزاء في نفس الوقت، صيغه التنكير لغير العقل الذي تفيد السخريه. هذا المجرم الخوف من رب العالمين تبارك وتعالى، ولذا حاق به ما حاق من العذاب. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم الرحيم على أحسن وجهة وأحسن تقويم وأقوى سبيل. فالإنسان خلقه الله عز وجل معتدل الخلقة وجعل وجهه ظاهرا للناس ليس إلى أسفل، وإنما جعله في مواجهة الناس أمامهم لينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ويلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويواجه من أمامه بوجهه فلا يخاف، ويكون كريما عزيزا بعزة الله التي شرفه بها لا بعزة نفسه، فإنه لا يملك لنفسه شيئا. وخلق الله عز وجل هذا الإنسان وسخر له الكون كله وجعل له في نفسه هو ما لو تدبره وظل ساجدا لربه تبارك وتعالى طول عمره ما استطاع أن يوفي ربه شكر نعمة واحدة من هذه النعم التي من الله عليه بها في جسده ونفسه هو. خلق الله تبارك وتعالى الحيوان على صورة معينة لائقة به وجعله مسخرا لهذا الإنسان، فلو كانت خلقته كخلقة الإنسان لكان مكانا بصعوبة تمويض هذا الحيوان وتسخيره، ولكنك ترى الطفل الصغير يجر جبلا وترى الشاب الصغير ينظر غزلا، ليس هذا بدبة ولا بقدرة ولا بمهارة فردية فحسب، وإنما هو قبل ذلك كله هو تسخير الله عز وجل هذه المخلوقات لهذا الإنسان، كل هذا ليحقق العبودية لربه عز وجل. ومع ذلك فإن كثيرا من أفراد هذا الإنسان يجحد ربوبية ربه وألوهية ربه ويصر على معادلة ربه عز وجل. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل خلق أو مخلوق من المخلوقات إلى طريقة معاشه وما يناسبه من طعام وشراب وعياد وسكن ومستقر يستقر فيه وبحث عن رزقه وبحث عن المكان الأمين. وإحنا من أسبوعين أو ثلاثة ذكرنا شيئا من أنواع هذه الهدايات، هداية النحل وهداية النمل وهداية البذر، اللي لما استدل على ربوبية رب العالمين البذر، شوف الأذن الواحد أهو استدل على ربوبية الله عز وجل، ومن خلال ذلك استدل على استحقاقه للألوهية وحده، قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ليه لم يخرج الخبر؟ لأنه الهدهد هو الحيوان الوحيد اللي ممكن يشوف المية في بطن الأرض، يعرف منين مية ومنين جبل الوحيد، فعشان كده فاهم هو استدل باللي هو فاهمه يخرج الايه؟ الخبز، حاجة مستخبية الله هو الذي يخرجها. فانظروا إلى هذا الأمر كيف يستدلوا على ربوبية ربه، وبالتالي يقول ألا يسجدوا لله، لا يسجدوا لحد ثاني غير المالك التام المتصرف في الأمر كله سبحانه وتعالى. يبقى هذا والمفسرون منهم من قال كما ذكر ابن كثير عن علي بن طلحه عن ابن عباس ان اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي خلق الانسان وخلق المخلوقات وجعل كل زوج زوجه، ومن كل شيء خلقنا زوجه. ولا يشعر تسريبا عمل هذا، ولا شك انها تعم من هذا بكثير وتشمل بدايه كل شيء، يقول المؤلف: فبلاغه النبوي على ثلاثه امور. خد بالك، يبقى احنا اتكلمنا عن النبوه وكل معناها، وقلنا انه معناها المالك والمتصرف والمدبر للارض والوحي والمبين والخالق. ما دارنا بقى على ثلاثه امور تشمل كل ذلك، ما دارنا على الخلق والملك والامر. الخلق والملك والامر. الخلق يقول: فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وايضا قال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال عز وجل منكرا على المشركين: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. كيف تسمون الخالق بالمخلوق؟ مفيش حد في الدنيا ابدا ممكن يجهل ان الله هو الخالق، الا كما المتخلفين اللي احنا اتكلمنا عنهم بتاع الصوفه والله، وانه هذا الكون ليس له مصانع وليس له خالق وكذا وكذا، كل حاجه اتوجد صدفه. ولعلي قلت لكم وانا مش متاكد ان الامام الشافعي رحمه الله لما كانوا جماعه دول وانا بتكلموهم او تقريبا او حديث ملائكه وبعدين عايزين يجدوه ويناقشوه وكانوا واحدين يعني. فقالوا دعوني ذلك اني في امر عظيم. قالوا له: خير، ايه الموضوع؟ قال لهم: في سفينه ماشيه لوحدها في البحر والناس مش عارفه تبقى، مفيش حد فيها، هي اللي ماشيه لوحدها كده في الميه وعماله تنزل البضاعه والحاجات اللي فيها، فاحنا عايزين نروح. ايه اللي انت بتقوله؟ سفينه تسير في البحر، مفيش ركبان، ولا في قائد لهذه السفينه، ولا في حد يمشيها، ولا في كذا ولا كذا، هذا مستحيل، هذا جنون. قال لهم: يا ايها المجانين، السفينه في البحر ما ينفعش انها تمشي لوحدها، والكون ده كله كده بسمائه وارضه ونجومه وكواكبه وعجائبه لا يصفه. فشوف ده بقى شغل مين؟ شغل العلماء اللي هو يكشف من اول لحظه من التشريحات بقى تقعد في المناظر بتاع ساعتين وثلاث ساعات وتكلم وهو يكلم، خلص معاه الموضوع في ساعتين. يقول الشيخ: وكل خلق أضيف إلى غيره، لكن أو مضي، فهو خلق نسبي. وكل خلق أضيف إلى غيره فهو خلق نسبي، بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير لا الإنشاء من العدم، كقوله تعالى: فتبارك الله احسن الخالقين. انت عمال تقول لي ان ربنا هو الخالق وحده ومفيش حد غيره خلق، كل ما سواه مخلوق، يبقى كل ما سواه خلق من خلقه. طيب هو عز وجل اثبت وجود خالقين غيره. قال: تبارك الله احسن الايه؟ الخالقين. قل لي بقى كده ازاي؟ احنا قلنا ان
ربنا سبحانه وتعالى خلق من ايه؟ عدم. لكن ان هو اللي هو بقى سواه خلقه من ايه؟ من شيء او من حاجه.
شكيل قلت لي ده
انا فكرت ان انا لسه ما عنديش عيش
معاك. هو ده المعنى. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، يقول: فإن قيل كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير الله، كما يدل عليه قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا مائي ما خلقتم. قال فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا خلاف ميت، وإنما خلق غير الله تعالى يعني الخلق الذي يضاف إلى غير الله تعالى يكون بالتغيير، يكون بالإيه؟ بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى، وهو مخلوق لله عز وجل. فالمصور مثلا إذا صور صورته فإنه لم يحدث شيئا، ما خلاش حاجة مش محتاجة موجودة، غاية ما هنالك أنه عقد حول شيئا إلى شيء، غاية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل، وكما يحول بالتلوين رقعة البلوط إلى صورة ملونة. فالمثال يحب من خلق من؟ من خلق الله عز وجل، والورقة البلوط من خلق خلق الله عز وجل، والطين هو عمل الحاجة دي منين؟ والمية اللي كون فيها الطين ده وصار طينا، هو ما كانش حاجة، كل العمل هو ايه؟ حول شيئا إلى شيء. هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق. وعلى هذا استدلت ابن عثيمين رحمه الله، وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفردا بالخلق الذي يختص به، منفردا بالخلق الذي يختص به. أيضا إذا هذا هو الدين هو الخلق، أيضا في بس الخلق لازم راح يطلب جدا إنه الإيمان بخلق الله عز وجل للأفعال والأشياء أمر مهم جدا في باب الإيمان بالقدر. ونحن نقول لسه بعد شوية عشان نوقف اليوم. الإيمان بالقدر له علاقة بالإيمان بأن الله هو الخالق. من يأتيني بتفسير هذا؟ وفي أخ عبد الحكيم له دائرة موجود عندنا في المشي. كم ثلاثة تسمية طويلة. إحنا نقول إنه هناك علاقة وثيقة بين الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء وبين الإيمان بالقدر. وبعدين احنا قلنا في كده التفسير انه في فرقه اسمها فرقه الايه؟ القدريه. اظن ما قلتلكمش كده، وان القدريه بينقسم الى قدريه جبريه وقدريه نفاذ. مش كلام ده قدرية جبرية اللي هو يقول لك ايه؟ انا مجبر في كل شيء، ربنا قدر علي كل حاجة اعملها، فلو ربنا كان قدر علي عكس كده كنت اعمله برضه، فتلاقيه يقع في المعاصي والذنوب وكبائر الذنوب ويقول لك ايه؟ يا قدر هو من ذلك لو قرر الله ان اطلع في هذه المعصيات اللي انا وقعت فيها نقول له طيب حد مثلك وطلبك على ايدك وقال لك لازم تدخل على الموقع ده مثلا حد مثلك كده وطلبك على عينك وقال لك بص على بنتك العجيبه حد عمل كده ولا انت تستخدم نفسك طب لو كنت تستخدم غير كده كان هيبقى هو برضه ايه؟ قال له عشان كده من بلاويهم السوداء ان واحد منهم من عمر من مشاكل قدريه دخل على زوجته ربنا يعطيه غيابه فوجد رجلا يبني بها فجعل الرجال ثور فيه من حميه كده دعم فإنه إيه؟ وشوف المطهور على مفهومه قال لها إيه؟ قال لها لذلك إنه خير بدل تكرمين بالله شفت البدعة المطهر إيه؟ على طول طالما وقع في البدعة واستلذها يشوف الفاحشة في أهله ويعتبر إن ده دين وسابه ومشي الراجل سابه ومشي ليه؟ دعوه فانه مجهول وهي مشهور وانت مشهور وخلاص وان عباده من الجن فدرس هو القدريه دي الجبريه في بقى القدريه النفاق قدريه النفاق دول العكس الاولاني كان بيقول لك كل حاجه مش بتاعتك انا كنت مطيعا كنت عاصيا تماما وكفرت مش بتاعتك الكريم بقى دول يقول لك لا الله عز وجل لا شأن له ولا دخل له بافعاله العبد هو الذي يخلق فعله هو بيقول كده العبد هو الذي ايه؟ يخلق فعله في نفسه ربنا ما بيخلقش افعال العباد لما هو يجي واحد يشرب ميه لما يجي واحد يصلي لما يجي واحد يعمل ايه المعصيه ولا ايه الطاعه لا شك لله بذلك والعياذ بالله هو الانسان هو اللي خلق عارف. وطبعا كلاهما على ايه؟ على ضلال. هو اللي بيجي على العلاقه اللي بين الايمان بان الله خالق كل شيء وبين الايمان بالقدر قول الله عز وجل ان كان ممكن لو بسهوله حد منكم يجيبه ويخبط في الكلام والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون إن خلقكم وخلق إيه؟ أعمالكم يبقى المؤمن السني المحب للحق المتبع لرسول الله يؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر وأن الله عز وجل خلقه وخلق أفعاله أيضا لكنه أتاح له شيئا من الاختيار ليختار بين طريق الحق وطريق الباطل وطريق الهدى وطريق الضلال فإذا اختار طريق الهدى فهو القدر وإذا اختار طريق الضلال فهو القدر أيضا فهو القدر أيضا والله عز وجل عليم بما سيقول إليه من اين مؤمن والى اين كافر لكنه سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء العباد حريه ان يختاروا واتيناه ليه ان نجتهد حتى لا يقول احد ان الله ظلمنا عشان ما يجيش واحد من اهل النار ويقول ده انا لكن لو كنت تتيحك لي فرصة وتحدد لي الطريق وتقال لي ان ده يمين وده شمال وهذا صواب وهذا خطا وهذا حق وهذا باطل انا ما كنتش اقول لاهل النار. ما هو لا يحتجوا على ربنا المجرمين لا يحتجوا حتى على ربنا كتير. لكن قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى ايه؟ بس يجي الرسول يقول لك ده يمين وده شمال الى واحد من الشارع كتير هتختار مين؟ هو مش الطريق مختار يبقى مين اللي اختاره؟ العبد هو اللي اختاره. لكن هذا الاختيار اين؟ هو في حدود بالله عز وجل وفي حدود قدره ولا منافاه بين هذا وهذا. لانه طبيعي انه الا يعلم من خلقه به. بس تؤمن بها على هذا القدر وما تدورش نفسك كتير عشان ما تدورش. خلاص كده؟ إن والله أكبر وما تعملون. يبقى احنا كده مسألة إيه؟ الخلق. يبقى أول حاجة من كل الربوبية تقوم على ثلاثة أمور، أولها الخلق، ثانيا الملك. الملك يقول فالله المالك وما سواه مملوك. قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. هات لي بقى حد من الفراعنة القدامى والمحدثين ها واللي ماتوا ولسه عايشين يقول لي أنه يملك نجما في السماء. هل حد كده يقول لي انه يملك كوكبا من الكواكب؟ هل حد كده يقول لي انه يملك البلد اللي هو عايش فيها؟ مش لازم بقى لا سماء ولا كوكب. يملك البلد، يملك القريه بتاعته، يملك كلها كده بتاعته هو. قال عز وجل ولله ملك السماوات والارض. وقال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالملك الاصيل انما هو لله عز وجل. العباده لما بيملك شيء انما هي ملكيه نسبيه، ملكية نسبية كما نشوف دلوقتي. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقال عز وجل ولم يكن له شريك في الملك. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طيب ده الكلام ده على الآلهة التي يعبدونها خلينا في البشر اللي بيقولوا ان هم يملكون. في من البشر من يسمى ملكا ومن يسمى مالكا، لكن المالك قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون مالكا. ايه رايكم في الفزوره دي؟ من ايه؟ البشر قد يكون فيه من يسمى ملك ومن يسمى ايه؟ مالك. ملك من الملك تملك ولا ايه؟ تحكم ولا تملك؟ هو ده البشر. عشان كده لما نيجي نقرا في سوره الفاتحه تقول مالك يوم ان الله عز وجل وحده هو بحق الملك البارئ، هو ده معنى ولله ملك السماوات والارض. الملك الملك يحكم، الله عز وجل يحكم في خلقه بما شاء وكيف شاء. زي ما نشوف قضيه الايه؟ الامر خلق الملك والامر، هتشوف معنى كلمه الملك الامر، وان الامر ده في امر كذا وامر كذا. يبقى ملك يحكم وهو عز وجل مالك كل شيء ملكا دائما لا ينقطع ابدا، ملكا مطلقا ليس مقيدا ولا نسبيا ولا مؤقتا. لكن البشر ايه؟ قد يكون ملكا، لكن انت بتشوف اهو الملك يحكم وهو لا يملك شيئا من مقدرات البلاد، وممكن يكون ملك وله ملك حاجه وله عالم يحكم فيه. يبقى مجرد ايه؟ اسم، كما قال القائل ممن يسددني في ملك اندلس القاب معتمد فيها ومعتضد اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي اتفاقا طوله الفتنه. يعني بيقول ان اللي بيتهد الملك الاندلس ان هو المعتمد على الله والمعتصم بالله والمعتصم بالله والمتوكل وكذا وكذا، واصلا ما يملكش حاجه خالص. القاه مملكه في غير موضعه، يعني ملك وله ملك حاجه ولو عارف حتى يحكم كالهر لما تبقى كده كل انا لك، وهي ايه؟ قط كاس. خد بالك، يبقى هو ده ملك. يبقى في البشر قد يكون ملكا وقد يكون ملكا، ما هوش ملك ولا ملك. ملك للجهاد هو بتاعه، ملك للبيت اللي هو قاعد فيه بيقول ان شأن ملك وانه بيت ملك وانه مالك للارض مالك لكذا، لكن بالنسبة ما بيحكمش بحد. لكن الله عز وجل هو وحده فقط الايه؟ الملك، الملك سبحانه وتعالى. ايضا الملك في حق الله عز وجل مطلق، والملك في حق البشر مقيد ونسبي. ليه؟ لأنه مش هيفضل يملكه على الدوام، ده هو هيكون في سن الملك بتاعه وغيره ايه؟ يملك بملك تموت ويملك غيرك ما كنت تملكه. يبقى الملك بتاع الدوام ده هو شيء ثالث، ده متوارث، عمال ينتقل، الملكيه بتنتقل من غير منك الى غيرك الى غيره الى غيره، وهكذا لغايه ما يبنى كل شيء أو يبنى البشر جميعا ويبنى الملك لله وحده. ولهذا فإنه يقول عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله وحده. فين الملوك؟ فين الكبار؟ فين اللي كان عندهم الأراضي والأبنية والقصور والعمالق وكانوا يملكون ويحكمون في العباد؟ أين هم؟ الملك اليوم لله وحده قضاء سبحانه وتعالى. ثم انه تبارك وتعالى يذكر الناس بان الالهه التي يعبدونها من دون الله لا تملك شيئا. ده الكلام ده اللي احنا عمالين نقوله في حق البشر، انه ما ينفعش ان تعبد البشر زي حتى لو كان يملك، حتى لو ملك الارض كلها، لان الملك بتاعه ملك نسبي ومقيد وقد يملك ولا يحكم او يحكم ولا يملك وكذا وكذا. طب ما هذا ذلك ان اداره الاصنام التي لا تضر ولا تنفع، فما بالك بالقبر اللي انت تقف عليه وتقول له ابتدي ببلد من عندك يا دين. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكوش اي حاجه تقعدوه عليه. قال ابن كثير رحمه الله: ذلكم الله ربكم. وطبعا الايات دي ذكرت بعد ما عدد الله عز وجل بعض نعمه على خلقه من تسخير الشمس والقمر وإيلاج الليل من النهار وإيلاج النهار من الليل وإخراج الحي من الميت والميت من الحي وما إلى ذلك. يقول ابن كثير: أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره، والذين تدعون من دونه أي من الأنداد تدعون أي من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تدعون من الملائكة المقربين ما يملكون من قطمير. إيه قطمير؟ قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العربي والحسن وقتادة وغيرهم: القطمير هو النباتة التي تكون على نواه الثمرة. شوف اللفافة اللي بتكون على ايه؟ على النواه، على الثمرة. ما يملكون من قطمير النباتة على النواه لا يملكون من السماوات والارض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. ثم قال عز وجل: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اي الالهه التي تدعون من دون الله لا يسمعون دعاءكم لانها جماد لا روح فيها. قال لا، انا بدعي او هو هو بيدعو اللي ليها روح. يجي ربنا عز وجل يقول: ولو سمعوا. نفترض ان هم كمان ايه؟ ليهم روح، بس لو سمعوا ايه؟ ما استجابوا لكم. لا يبدعون ولا يملكون. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن الخبير؟ الله عز وجل وحده هو اللطيف الخبير. يقول الشيخ: وكل ملك أضيف إلى أحد سواه كما قلناه فهو ملك نسبي مؤقت جزئي، كما في قوله عز وجل: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. لكن أوعى الجنة إيه؟ لا، اليوم. يا قوم لكم الملك اليوم، بس بعد كده ممكن يبقاش لكم الملك، بدليل سؤال: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لأنه إذا جاءنا بأس الله سلبنا الملك وسلبنا كل شيء. وكقوله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم. قال عز وجل: شفت عبد الملك كله لله وحده. والمؤمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مفيش أكتر من الميت والمؤمن إلا في تصريف الفعل كمصدر أو فاعل أو مفعول أو كذا. فالمؤمن تطلق على الشيء الذاتي الذي يولد. ملك السماوات والأرض كلها ملك، لكن الملك يتعلق بتملك الإنسان أو المالك لهذا الشيء. الأمر الثالث اللي هو الأمر، قال فلله الأمر كله وما سواه مأمور. مأمور، الناس يقول لك أنا عبد مأمور، يعني هو عبد واللي هو برضه إيه؟ عبد. تقعد تدور على الآخر اللي في القضية تروح فين؟ كله يقول لك أنا عبد مأمور، مأمور مأمور من جوه وهكذا، كلهم مأمورون. والأمر لله واحد. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طالما أن له الخلق فهو وحده الذي يجب أن يكون له الأمر. وقال عز وجل وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. من تبين لرسول الله ليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ إذا كان الرسول نفسه ليس له من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله، فكيف بالذين يفوضون الامر الى من هم دون رسول الله ويظنون ان لهم امرا؟ قال عز وجل لله الامر من قبل ومن بعد، فهو الامر وحده من خلقه. طيب البشر بيقولوا امر امير المؤمنين بكذا، ويقولوا قطع امر رسول الله، ويستمر هذا حتى تجرب في النصوص في الحديث هذا امر فلان وامر امير المؤمنين وامر الامر هنا اثنين نسبي وليس امرا مطلقا. هو يامر اعملوا كذا، لكن ممكن لو هو أمر ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. مش بس ما يحصلش لأن هو يعرف أمره، لا ربنا يقدر شيء آخر غير ده خالص. يعني من طريق ما يذكر في هذا أن أحد الخلفاء كان عند أحد الواعظين أظنه ابن الزمالك رحمه الله، فقال له هذا الخليفه لان ابنك المنصور والنبي انه ناويه هذه الدواب اللي هو يعني قلب عشان يكتب كتاب كده. قال لا افعل. قال ناويه هذه الدواب؟ قال لا افعل. امر لكن ايه؟ لم يطع امره. قال ولم؟ قال اخاف ان تكتب فيه او تكتب به ظلما لاحد من الناس فاكون شريكا لك في الظلم. لا مش هي دي برضه اللي انا عايز اقولها، لا انا عايز اقولها ان واحد الخلفاء كان في واحد مسجون وكتب يوم التاني، فالكلمه اتكتبت يوم طلاق فشكوا أسفل. قالوا له ما كتبتش كده، للعباده لله عز وجل. يبقى ممكن البشر تاخده لكن لا تناسبه امره. يقول فهو الان وحده في خلقه وما اضيف الى غيره من امر كقوله فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد فهو لفظ مثلي داخل تحت مشيئته عز وجل. ان شاء الله وان شاء منعه. وامره سبحانه ودي نقطه مهمه جدا ممكن نقول طيب ربنا عز وجل امر العباد بان يعبدوه ولم يشركوا به شيئا ولم تنفذ امره. إذا هناك فارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. يقول وأمره سبحانه يشمل الأمر الكوني والشرعي. فأما الكوني فنافذ لا محالة وهو مرادف للمشيئة لمشيئة عز وجل. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى ده الأمر اللي يا إخواني الكون لكن أوعى الكلام ده أمر كوني قدر الله عز وجل عليه أن يفعل كذا. أمر كوني قدر الله عز وجل عليه أن يصاب بكذا أو ينجو بكذا أو يرزق بكذا أو يعطى كذا. أمر إيه؟ كون محدش يقدر يرده. لكن الامر الشرعي بقى هو اللي فيه اللي فيه الكلام هو اللي فيه التكليف هو اللي فيه الجدال والمحاسبه اما بجنتك واما بنار. لازم تفرق ما بين الاثنين. يبقى ده الامر الكوني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واما الشرعي فهو محل الاختبار وهو مرادف للمحبة. يعني إذا الأمر الكوني مرادف للمشيئة والأمر الشرعي مرادف للمحبة لمحبة الله. الله عز وجل يحب من عباده جميعا أن يحبوه ولم يشركوا به شيئا. لكن هل كلهم يعني كده؟ لا. طب ليه ربنا ما خلوهمش كلهم كونا؟ وعبيد في مخاطب كل امر كوني. لا لابد من امتحان ولابد من اختبار لحكم يريدون عز وجل. هو يرفع الناس كلها في الثوب زي ما بيقولوا كده يرفع رشد الثوب ما ينفعش. ده حتى في الكلمه نفسها رشد الثوب. ويكون التفاوت تفاوتا عظيما. وان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما ترون الكوكب السري الضار في السماء. وهم كلهم فين؟ في الجنة. لكن هم عظم التفاوت. فمتى يعرف التقي من الشقي؟ وكيف يعرف السليم المن من الميت المن؟ وكيف يعرف من يستحق السعادة ممن يستحق؟ هو يستحق أن يكون شقيا. فكان لابد من ابتلائك وامتحانك واختبار الكذبات. يبقى الامر الشرعي مرادف لمحبه الله عز وجل لكن قد يفعله العبد وقد لا يفعله. ولو شاء ربك لهداهم اجمعين. ولو شاء لهداهم اجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا لكنه عز وجل لم يشاء ذلك حكمة منه علشان لما اهل الجنه يدخلوا الجنه يحسوا بنعيم الجنه ولا ايه؟ يستشعروا انه فات. امال هو اذا اتفوز ده يبقى معناه ايه؟ لما انا اسوي الفريق كله كده مثلا اللي لو عملنا اتحاد وقلنا اللي جاله وكل ما جاوبش كله ياخد كمان هل هناك خير؟ اللي كان الغش واللي حد واللي ما حد طلب اللي عند تاني هو الخير ده ممكن ما تمشي اصلا. لكن لما يحصل نوع من الامتحان والاختبار والتحديد قول له خد بالك اللي هيعمل قلق السابق هو اللي هيفوز واللي متاخر ده اقل منه واللي ملتفت عن الغرب كله ده في طريق تاني في سكه ثانيه هذا يحببك الى العمل والى البدل. يبقى الامر الشرعي مرادف الامر الكوني مرادف للايه؟ للاراده والمشيئه. والامر الشرعي مرادف للمحبه يقول وهو مرادف للمحبه فقد يقع وقد لا يقع وكل ذلك دليل في عموم مشيئته عز وجل كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يقول وبقيه صفات ربوبيته سبحانه وتعالى ترجع الى هذه الامور الثلاثه الخلق والملك والارض. يبقى كل الصفات المتعلقه بالربوبيه تدبير الكون التصرف في الكون الرزق الحياة الإمامة إنزال الغيث في المطر إنبات الأرض تصريف الرياح إجراء الفلك تعامل الليل والنهار والحمل والوضع والصحة والمرض والعز والذل وغيرها كل ذلك يرجع إليه إلى هذه الأمور الثلاثة اللي داخلة تحت إيه؟ تحت ربوبيته تبارك وتعالى. يقول هذا الإيمان بربوبيته سبحانه مركوز في الفطر مدرك ببدهات العقول محسوس في الكون موضوع في النصوص. فاكر أنت لما استدللنا على وجود الله استدلنا بنفس الأدلة دي هو بيقول إيه؟ بيقول مركوز في إيه؟ في الفطرة أو دليل كالدليل مدرك بمدارك العقول مدل عن العقول محسوس في الكون تحس المشهود موضوع في النصوص اللي هو الشرع الإيه؟ الصحيح والتكريم. ومن دلائل ذلك في كتاب الله فيذكر مجموعة كبيرة من الآيات. أنا بسمي الإخوان تعالوا معنا طب هتوزع الكتاب على إخوانك ونقرأ آية آية كده مع بعض بسرعة ونشوف اختبار لديكم في الدراسة. هتوزع على الإخوة يوزع عليك. يقول ومن دلائل ذلك في كتاب الله هذا
وما أنزل الله
الحديث يخرج الحي
الميت ومخرج الميت من الحي
ومخرج الميت
من الحي ذلكم الله فأنا مؤمنون.
خالق
السباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
وهو الذي جعل لكم النجوم
لتهتدوا
بها في ظلمات البر
والبحر
وأنهار زوجين من نائمين
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أحناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات
في البكر دي الغيوم الأرض دائما تذكر ذلك. هي الحرص نفضل بعضها على بعض ونفضل بعضها على بعض في البكر.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.